بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أثرنا تساؤلات بعد أن انتهينا إلى القول بأن الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارية وليست مجرد أسناد للدلالة على امتلاك الرجل للقيمة الشرائية، بل هي لها قيمة شرائية، هي لها قيمة. هذه الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارا، ولكن قيمتها قيمة شرائية وليست فيها قيمة استعمالية مستقلة عن قيمتها الشرائية، بل قيمتها الاستعمالية هي عين قيمتها الشرائية. ورتبنا على ذلك ما رتبناه من أحكام التي كان من جملتها أن القيمة الشرائية تعتبر من الأوصاف المثلية، فعند الضمان لا بد وأن يضمن عند الأداء يؤدي عند الضمان، عندما يضمن مبلغا معينا فعند الأداء لا بد وأن يؤدي ذلك المبلغ مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الشرائية، لأن القيمة الشرائية يعتبر ملحقة بالأوصاف الذاتية التي لا بد من الاحتفاظ بها في الأمور المثلية عند الأداء. بعد هذه النتائج التي انتهينا إليها أثرنا تساؤلات. في أحد التساؤلات قلنا شيئا ثم أخيرا استدركنا. قلنا في أحد التساؤلات أنه بمناسبة الأوراق النقدية أثرنا السؤال عن الحساب البنكي، هل أن الحساب البنكي حالها حال الأوراق النقدية فيما ذكرنا من الأحكام السابقة، أو أن حكم الأوراق حكم الحساب البنكي يختلف. ومن هنا دخلنا في تفسير حقيقة الحسابات البنكية، كما أننا بحثنا سابقا في تفسير حقيقة الأوراق النقدية لا بد وأن نبحث أيضا في تفسير حقيقة الحسابات البنكية. وقلنا يمكن أن يذكر ثلاثة تفاسير لحقيقة الحسابات البنكية. التفسير الأول أن يكون الحساب البنكي معبرا عن امتلاك صاحب هذا الحساب لمبلغ من الأوراق النقدية بقدر ما سجل له في حسابه من الوجود الخارجي المحتفظ له في البنك، في خزانة البنك، فهو يملك هذا المبلغ من الأوراق النقدية في خزانة موجودة، ذلك المبلغ موجود في خزانة البنك. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن يكون الحساب البنكي معبرا عن أنه يملك في ذمة البنك أو في ذمة الجهة المؤسسة لذلك البنك هذا المبلغ من الأوراق النقدية، مو كعين خارجية يملكها، بل يملك ذمة البنك أو ذمة الجهة المؤسسة للبنك. فالأوراق، فالحساب البنكي لا يعبر عن وجود الأوراق النقدية عينا له في الخزانة، بل تعبر عن الحسابات البنكية، تعبر عن أنه يملك ذمة الدولة أو الجهة التي أسست البنك بهذا المبلغ في ذمة تلك الجهة، لا كعين خارجية. والتفسير الثالث أن تكون الحسابات النقدية معبرة عن قيمة، عن قيمة شرائية محضة، بوصفها أمرا معنويا محضا، فلا يملك هذا الرجل شيئا لا في الخارج في خزانة الدولة ولا في ذمة الدولة في ذمة البنك، وإنما حسابه البنكي يعبر عن أن هذا الرجل يملك قيمة شرائية، هو عنده قيمة له، يملك قيمة شرائية. هذه القيمة الشرائية بعد لا رايد لوجود عين خارجي ولا رايد لذمة، ذمة الدولة لا، وإنما هو يمتلك قيمة شرائية معنوية. هذه القيمة الشرائية المعنوية قائم بذات هذا الرجل، مو قائم بالبنك، ولا قائم بالذمة، ولا قائم بالوجود الخارجي، وإنما قائم بشخصية هذا المالك، هذا صاحب الحساب. هذا صاحب الحساب مالك لهذه القيمة الشرائية المعنوية. وقلنا بأنه بلحاظ أثر ضرورة ملاحظة التضخم، النتيجة واحدة في كل هذه التفاسير الثلاثة، على جميع التفاسير الثلاثة ننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها في باب الأوراق النقدية، من أنه عند الأداء لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار مقدار التضخم، لأن مقدار التضخم يؤثر في القيمة الشرائية، والقيمة الشرائية هي من الأوصاف، تعتبر من الأوصاف المثلية الدخيلة في المثل. كل هذا البيان يجري على الحسابات البنكية على جميع التفاسير الثلاثة. ولكن أي تفسير من هذه التفاسير الثلاثة يكون صحيحاً؟ إذ أن هذه التفاسير الثلاثة قد تؤثر على أحكام أخرى. هسه بالنسبة إلى هذا الحكم لا فرق في هذه التفاسير الثلاثة، سواء أخذنا بالتفسير الأول أو الثاني أو الثالث، فالنتيجة في هذا الحكم بالذات أنه لا بد من مراعاة التضخم عند الأداء. ولكن هل حصل القبض أو لم يحصل؟ إذا اشترطنا في الهبة القبض، فهل نعتبر أن القبض قد تم أو لم يتم؟ إلى غير ذلك من أحكام أخرى قد تختلف باختلاف هذه التفاسير الثلاثة. ولهذا من المهم معرفة ما هو الصحيح من هذه التفاسير الثلاثة. سابقا قلنا بأن التفسير الصحيح هو التفسير الثالث، ثم أخيرا رفعنا اليد عن ذلك، استدركنا ما ذكرناه سابقا وقلنا بأنه لا، الصحيح هو التفسير الثاني مو التفسير الثالث. فالحسابات البنكية المتعارفة في زماننا هذا هي تعبر عن امتلاك ذلك المبلغ في ذمة الدولة أو في ذمة البنك، في ذمة الجهة المؤسسة لذلك البنك. هذا هو الرأي الصحيح، لأن الدليل الذي أقمناه، البرهان الذي أقمناه على صحة التفسير الثالث ناقشناه، ورجحنا هذا التفسير. هنا في ذيل هذا البحث لابد من الإشارة إلى أنه إلى يومنا هذا ما هو المتعارف في الحسابات البنكية في زماننا هذا يكون تفسيرها الصحيح، تفسير حقيقتها بما ذكرناه من أنها تعبر عن امتلاك نفس المبلغ في ذمة الدولة من الأوراق النقدية، امتلاك أوراق نقدية بس مو خارجية وإنما أوراق نقدية في ذمة الدولة. ولكن هذا لا ينافي توجه النشاطات الاقتصادية في الدنيا نحو إلغاء الأوراق النقدية. يبدو من الواضح إجمالا بأن الدنيا تتجه تدريجا، الدنيا تتجه تدريجا إلى جهة إلغاء الأوراق النقدية. قد يأتي يوم من الأيام يصبح الصحيح هو التفسير الثالث. الآن إلى زماننا هذا التفسير الثاني هو الصحيح، التفسير الثاني وهو أن الحسابات البنكية تعبر عن امتلاك الأوراق النقدية ولكن لا بالأعيان الخارجية بل تملك الأوراق النقدية في ذمة البنك أو في ذمة الدولة. ولكن قد يأتي يوم من الأيام في المستقبل حقيقة الحسابات البنكية تختلف وتصبح الحسابات البنكية تعبر عن أمر معنوي محض وهو القيمة الشرائية، بمعناه المعنوي مو بمعنى أوراق نقدية وإنما بمعنى أمر معنوي قيمة شرائية. وبالفعل توجد في بعض الأوساط الدولية بل عملة من هذا القبيل، عملة لا تعبر إلا عن قيمة شرائية محضة. الآن حساباتنا البنكية المتعارفة ليست هكذا، حساباتنا البنكية المتعارفة ليست معبرة عن أمر معنوي محض ولكن وإنما تعبر عن امتلاك الأوراق في الذمة في ذمة الدولة. ولكن توجد بالفعل توجد في بعض الأوساط الدولية بل ما عملة تسمى بالعملة بل لا لا عملة في إيران يسموه عملة ديجيتالية، في غير إيران يسموه عملة شنو بلي لا أنا كاتبة الآن أنا راح عن بالي عملة رقمية يسموها أرقام تسجل لهذا الرجل، هسه تسجل بالتسجيل الدولي، تسجل على الانترنت، تسجل شلون تسجل ما أعرف. إجمالا هناك عملة ليس لها وجود خارجي مو مثل الأوراق النقدية وإنما قيمة شرائية محضة تعتبر أن هذا الرجل له هذا المبلغ من هذه العملة، عملة رقمية إلى رقم معين. وهذا يختلف يعني قابل لهذه العملة، قابل للصعود والنزول، قابل للصعود والنزول مثل صعود ونزول الأسهم في المعاملات السهمية، أسهم أسهم الشركات هي بالشركات عندما يشتري سهما من الشركة هذا السهم يصعد ينزل. العملة من هذا القبيل، هذه العملة، هذا النحو، هذا النوع من العملة، عملة رقمية تصعد وتنزل بأسباب، أحيانا أسباب اقتصادية سوقية، أحيانا أسباب اجتماعية عامة، أحيانا أسباب سياسية، واحد رجل سياسي يصرح بشيء معين وإذا تهبط هذه العملة، أو بالعكس وإذا تصعد، أسباب عديدة، أسباب مختلفة، هناك أسباب مختلفة لهبوط هذه العملة تارة ولصعود هذه العملة تارة أخرى، ولكن محل الشاهد أن هذه العملة لا تعبر إلا عن أمر معنوي محض، لا تعبر عن امتلاكه لأوراق نقدية بهذا المقدار، لا عينا ولا في ذمة الدولة، وإنما تعبر عن أن هذا الرجل يمتلك كذا كمية من القيمة الشرائية. هذا الشيء فعلا موجود، مما يشهد على أن الدنيا قاعد تتجه نحو إلغاء الأوراق النقدية بالتدريج، وقد يأتي يوم من الأيام كل الحسابات البنكية تصبح من هذا القبيل، تصبح تعبر عن القيمة الشرائية المحضة بعنوان كونه أمرا معنويا محضا. بلي، وعلى كل حال نحن الحكم الذي ذكرناه حول الحسابات البنكية قصدنا بذلك الحسابات البنكية المتعارفة، مو تلك العملة التي تسمى في بعض الأوساط بالعملة الرقمية وفي بعض الأوساط تسمى بالعملة الديجيتالية، وقد يكون لها أسماء أخرى أيضا. وأما تلك العملة فلا بد وأن يكون لها أحكام خاصة بها، خمس يتعلق أو لا، يصدق فيها الزيادة النفع عند الارتفاع، يصدق عليها النفع الزائد حتى يتعلق الخمس بهذا النفع الزائد أو لا، قبض هذه العملة بأي نحو يكون، إذا اشترطنا في الهبة القابض فهذا يحصل أو ما يحصل، التضخم يؤخذ بعين الاعتبار أو لا يؤخذ. تفاصيل هذه الأحكام منوطة بمعرفة حقيقة تلك العملة وخصائصها وتفاصيلها، وبما أن هذه العملة لا زالت غير منتشرة في أوساطنا ولا نعرف تفاصيل حقيقتها وخصائصها، لا نستطيع أن نعطي نتيجة واضحة نبت في إعطاء النتائج في هذه الأحكام بلحاظ هذه العملة بالذات. هذه العملة حديثة في الأوساط الاقتصادية العالمية ولا زالت غامضة، لا زالت غير واضحة الأبعاد، فلا بد من أن تتضح أبعادها حتى نعطي أحكامها، لأن أحكامها تختلف باختلاف كيفيتها وخصائصها وماهيتها، وهذه تؤثر في الأحكام. ولهذا يعني لا يسعنا إلا أن ننتظر أن هذه العملة في يوم من الأيام تشتهر وتتضح أبعادها حتى نستطيع أن نوضح أحكامها إن شاء الله في وقتها إن شاء الله. بعد هذا نتحول إلى سؤال جديد نطرح، أظن ذكرنا إلى حد الآن 5 تساؤلات أو 6، أنا ناسي. التساؤل الجديد، عليكم السلام ورحمة الله، التساؤل الجديد الذي يمكن طرحه لمعرفة جوابه في ضوء النتائج التي توصلنا إليها، أنه نحن النتائج التي عليكم السلام ورحمة الله، النتائج التي توصلنا إليها، ذكرنا تلك النتائج فيما إذا تصاعد التضخم أو هبط التضخم، مو فيما إذا تبدلت العملة. أما إذا تبدلت العملة فماذا يكون؟ هذا السؤال الجديد. يعني تارة هو ضامن منذ 10 سنوات، منذ 20 سنة ضامن إما بدين كمهر المرأة أو بضمان التلف أو بشيء من هذا القبيل، ضامن لمبلغ من المال من الأوراق النقدية، وخلال هذه المدة الطويلة لم تتبدل الأوراق النقدية، الدولة ما أسقطت تلك الأوراق النقدية، وإنما خلال هذه المدة الطويلة حصل تضخم، فالتضخم أثر أثره على القيمة الشرائية لذلك المبلغ. فهذا ذكرنا الأحكام المترتبة على ذلك، وانتهينا إلى أنه لابد من مراعاة التضخم. ولكن إذا كان الأمر بتبديل العملة خلال هذه الفترة، خلال هذه الفترة لو سقطت تلك العملة التي كان ضامنا لها، فالدولة أسقطت الدنانير مادت ذاك العهد وأسست دنانير حديثة جديدة بطباعة جديدة بنحو جديد، أو بدلت مثلا الفلس بالدينار مثلا، الآن في زماننا هذا بعد ماكو تعامل بالفلس، أنا يعني في أيام شبابنا كان أكو فلس، مو يعني حتى الدينار كان 1000 فلس، الدينار الواحد كان 1000 فلس، لكن الآن لا، الدينار الواحد دينار اسمه دينار، أصلا تبدل أصلا الاسم تغير، صار دينار واحد، 1000 فلس صار دينارا واحدا، بعد سمي بالدينار، بعد لا يسمى بـ1000 فلس. الآن في إيران العملة الأصلية ريال، ولكنه كل عشقد من الريالات، كل 10 من الريالات يساوي تومان، بالتومان يتلفظون، ولكن العملة الرسمية التي تسجل في الأسناد وفي كذا، وحتى على 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 فلوسهم، على على الأوراق النقدية تسجل بالريال، ويوضع له بلي صفر إضافي، إذا مثلا 100 تومان، 100 تومان ما يحطوا له صفرين، يحطوا له 3 صفارة ويسموه 1000 ريال، اسمه الرسمي 1000 ريال. خب إذا أجى يوم شالوا اسم الريال وخلوا اسم التومان صار رسمي، فشنو حكمه؟ فإذا إذا افترضنا أن الدولة أسقطت تلك الأوراق النقدية التي كان الرجل ضامنا لها بدين أو بإتلاف أو بغصب أو بسبب من هذا القبيل كان ضامنا لها، لو أن الدولة أسقطت تلك العملة وأسست عملة أخرى بدلا عنها، بدلا عن تلك العملة التي كان ضامنا لها، فهذا هل أن الأحكام التي ذكرناها تختلف؟ هل أنه أيضا لابد وأن يؤخذ التضخم بعين الاعتبار؟ أم ماذا سيكون؟ هذا بحاجة إلى بحث. والبحث تارة يكون حسب القواعد العامة، وتارة حسب الروايات الواردة بشأن إسقاط العملة من قبل الدولة. إذا توجد روايات بشأن النقدين الذهب والفضة، توجد روايات بشأن ما إذا قامت الدولة بإسقاط السكة المتعارفة وتأسيس سكة جديدة، والروايات في هذا الشأن متضاربة، أنه شنو الحكم اللي يترتب على إسقاط الدولة لسكة وتأسيس سكة جديدة بدلا عنها. في هذه المسألة الروايات متضاربة، لا بد من التأمل فيها. وهل أن هذه الروايات تسري إلى الأوراق النقدية أو لا تسري؟ هل يمكن أن نتعدى من حكم تبديل السكة في الذهب والفضة إلى تبديل السكة أو تبديل الطباعة في الأوراق النقدية؟ هل يمكن أن نتعدى أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث. فتارة نبحث بقطع النظر عن الروايات، نبحث حسب القواعد العامة، وتارة نبحث حسب الروايات هذه، مقتضى هذه الروايات، وهل أنها تسري إلى الأوراق النقدية أو لا تسري. أما البحث حسب القواعد العامة، فهنا يوجد كلام لسماحة السيد الحائري في نهاية مقالته التي وزعناها على الأخوة، مقالة من إحدى المجلات. في نهاية هذه المقالة له كلام حول تبديل الورق النقدي، إسقاط الأوراق النقدية وتبديلها بأوراق نقدية أخرى. هذا الكلام ذكره في ما لا يؤخذ التضخم بعين الاعتبار، فعند تبديل النقد، تبديل الأوراق النقدية، إسقاط الأوراق النقدية السابقة وتبديلها بأوراق نقدية جديدة، هل هذا يؤدي إلى أخذ التضخم بعين الاعتبار أو لا؟ يعني بعكس بحثنا، نحن نؤمن بأنه لولا تبدل الأوراق النقدية، لو أن نفس الأوراق النقدية فقط طرأ عليها التضخم، فلا بد من أخذ التضخم بعين الاعتبار. ولكن عند تبديل الأوراق النقدية بأوراق نقدية جديدة، هل يسقط هذا الحكم؟ هل يزول؟ هل نرفع اليد عن أخذ التضخم بعين الاعتبار أو لا؟ أو نظل على نفس هذا الحكم؟ السيد الحائري بالعكس في ذيل هذه المقالة، بما أنه انتهى إلى القول بأنه لا تؤخذ التضخم، لا يؤخذ التضخم بعين الاعتبار في الديون الطويلة الأمد، بعكس ما انتهينا نحن خالفنا رأي السيد الحائري في هذه المسألة. السيد الحائري يقول بأنه في الديون الطويلة مثل مهر المرأة، مهما حصل التضخم في الأسعار وأدى إلى هبوط القيمة، كان قلت لكم سابقا أنه أنا كان مهري 1000 دينار، هسه ما أدري 1000 دينار بس الحاضر، لو الحاضر والغائب معنا هذا ناسي، المهم أو بس الغائب أو الحاضر والغائب معا، على كل حال فألف دينار في ذمتي الآن، 1000 دينار يشترون بي 8 قرص خبز، في ذاك الحين كان مبلغ محترم ذاك عندما تزوجت. وكثير من الأخوة هكذا وضعهم، كثير من الشيبة هكذا وضعهم. فهنا سمعت السيد الحائري حسب ما انتهى إليه في هذه المقالة يقول بأنه لا، هذا ما يضمن، هذا الرجل ما يضمن هذا التضخم، ما يضمن القيمة الشرائية مالت ذاك العهد، وإنما يعطيها 1000 دينار من زماننا هذا وخلاص. هذا الرأي الذي انتهى إليه سماحة السيد الحائري، إلا إذا كان الضمان بالغصب ضمانا لما قام به من إتلاف عمديا أو غصب عمديا أو ما شابه. في حال الغصب قال بأنه يشمله ضرر ولا أدلة، لا ضرر ولا ضرار، فيجب عليه أن يتدارك ويجبر هذا الضرر الذي أورده على صاحب المال إذا كان هذا الضامن غاصبا، ضمان كان ضمانا غصبيا، ضمانا بسبب الغصب. إذا كان ضمانا بسبب الغصب يقول هذا الغاصب بالإضافة إلى ضمان نفس المبلغ يضمن ما تضرر ذاك الرجل بتأخير هذه المدة، بتأخير هذه المدة ذاك صاحب المال تضرر وهبطت القيمة السوقية وتضرر، فهذا الضرر لابد لذاك الغاصب أن يجبره ويتداركه، وبالتالي بمقدار التضخم لابد وأن يعطيه. ولكن إذا كان لا بالغصب بل بالدين، فهذا يقول بأنه لا، ما يضمن أكثر من نفس المبلغ، لا يضمن أكثر من نفس المبلغ، لأنه إما أصلا الدليل لا يشمل، دليل الضمان لا يشمل، أو حتى إذا الدليل شمل ولكن يكون أدلة حرمة الربا حاكمة، أدلة حرمة الربا بل تتغلب على أدلة الضمان، فيما إذا كان مو غصب وإنما كدين، فهذا الدين لا يضمن فيها الزيادة الحاصلة بالتضخم. هذا ما انتهى إليه السيد الحائري في هذه المقالة. وبالتالي يوجد تساؤل بعكس تساؤلنا، يعني نحن تساؤلنا كيف؟ تساؤلنا بأن نقول بأننا بما أننا انتهينا إلى وجوب مراعاة التضخم، فيما إذا لم تتبدل الأوراق النقدية، فهل أنه إذا تبدلت الأوراق النقدية هم أيضا يجب مراعاة التضخم أو لا؟ هو بعكس هذا يواجه التساؤل بأنه بما أنه يرى عدم وجوب مراعاة التضخم، عدم وجود وجوب، عدم ضمان القيمة الحاصلة بالتضخم، فإذا تبدلت الأوراق فهل هذا يوجب ضمان هذا المقدار الذي حصل بالتضخم أو بتبديل الأوراق النقدية أو لا يجب أو لا يضمن؟ فهو يقول بأنه بما أن صفة كون النقد نقدا رائجا، هذه الصفة من الأوصاف المثلية، صفة القيمة الشرائية ما يعتبرها من الأوصاف المثلية، احنا اعتبرنا صفة القيمة الشرائية من الأوصاف المثلية، ولكن هو لا يعتبر القيمة الشرائية من الأوصاف المثلية، بل يقول أن القيمة الشرائية من الأوصاف شنو الأوصاف
الذاتية
في مقابل الذاتية، يقول نسبية. يقول من الأوصاف النسبية والأوصاف النسبية ليست داخلة في المثليات، ولهذا يقول بأنه القيمة الشرائية لا يجب مراعاتها، القيمة الشرائية القديمة لا يجب مراعاتها عند الأداء، ولكن احنا قلنا بأنه لا يجب مراعاتها عند الأداء. فهو يقول بأنه تختلف صفة الرواج عن صفة القيمة الشرائية. القيمة الشرائية عنده ليست من الأوصاف الدخيلة في المثليات، ولا يجب مراعاة القيمة الشرائية لأنها ليست من أوصاف المثل، ولكن رواج النقد يقول هذا من الأوصاف الذاتية، مثل اللون والطعم والأمور الأوصاف التي يكون في ذات هذا المتاع، كل متاع إذا كان له أوصاف معينة خارجية، هذه الأوصاف المعينة مثلية لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الأداء في المثليات. يقول بأنه كون النقد رائجا من هالقبيل من الصفات المثلية الدخيلة في المثل، لأنها من الصفات الذاتية. يقول هذا النقد بذاته بقطع النظر عن المقارنة بأشياء أخرى، بقطع النظر عن شنو في مقابل الذاتية، هو شو يقول النسبية، بقطع النظر عن 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 أخذ النسبة بينها وبين الأشياء الأخرى، هذا النقد هو في حد ذاته رائج أو غير رائج؟ فإذا كان رائجا هذا صفة الرواج يصبح من أوصافه الذاتية بقطع النظر عن النسبة بين هذا النقد وبين مثلا السلع والأمتعة، أو بقطع النظر عن قيمته الشرائية كم يكون. فلو قطعنا النظر عن النسب هذا النقد بحد ذاته رائج، هذه صفة ذاتية صارت، وإذا صارت صفة ذاتية فهي داخلة في المثليات على رأيه. فيقول بأنه يجب عليه أن يعطي المثل من النقد الرائج، مو نفس النقد السابق الذي سقط، ذاك النقد سقط وخرج عن كونه رائجا، والرواج من الصفات المثلية. ما دام أن الرواج من الصفات المثلية يجب عليه عند الأداء أن يؤدي نقدا مماثلا رائجا، يعني من هذا النقد الجديد. ومقتضى الحال أن يقول، هسه ما مصرح، ولكن مقتضى الحال أن يقول بأنه إذا كان مثلا ألف دينار مماثلا لدينار واحد سابق لابد أن يعطي بإزاء كل دينار ألف دينار. فإذا كان ألف دينار الآن ألف ألف يصير مليون دينار، ألف ألف يصير مليون، مو هيك ألف ألف يعتبر مليون دينار، فيصير ألف ألف. هذا بس ما مصرح في هاي المقالة بهذا التصريح، ولكن مقتضى الحال هذا أنه ما دام يقول بأنه لابد عليه أن يعطي المثل بالنقد الرائج، فالمثل بالنقد الرائج شلون يكون؟ إذا كان مثله ألف الآن صار بالرائج صار مليون، مثله دينار واحد الآن في النقد الرائج صار ألف دينار، فالمفروض أن يقول بأنه يجب عليه أن يؤدي المثل بهذا النحو بما فيه من تضخم، يعني النتيجة صار كنتيجة التضخم، مراعاة التضخم، النتيجة يصير كمراعاة التضخم. هذا الكلام الذي يقوله السيد الحائري، ولكن هذا الكلام ما يناسب النتائج التي نحن توصلنا إليها، لأننا بعكس هذا، ونؤجل شرحه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.